أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1091: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض. إذا افترضنا أن شخصا اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، كما إذا اقترض خمسة من الإبل، أو اقترض غلة من التمر مثلا وكانت تبلغ نصابا 1000 كيلو من التمر مثلا، فهنا إذا فرض أن هذا المقترض لم تبقى عنده سنة وإنما صرفها، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عليه، بلا إشكال، كما أنها لا تجب على المقرض أيضا، هذا اللي داينه، إذا كان الإقراض قبل توفر الشروط، لأن كان قبل الحول مثلا، هذا واضح ولا كلام فيه، فلا يجب لا على المقرض ولا على المقترض. لا تتعلق الزكاة بتلك العين الزكوية التي صرفت. وأما إذا بقيت تلك العين الزكوية حتى حال عليها الحول، فبقيت هذه الإبل عنده التي اقترضها حولا كاملا، أو تلك الغلة 1000 كيلو من التمر بقيت عنده حولا كاملا، فالسؤال هنا: هل زكاة تلك العين الزكوية على المقترض أم على المقرض، على الدائن أم على المدين؟ الجواب نقول: لا إشكال في عدم وجوبه، وجوب الزكاة على المقرض، على الدائن، باعتبار أنها خرجت من ملكه بالإقراض، فهو ليس مالكا له، ودخلت في ملك المقترض، في ملك الدائن، فالمالك الفعلي لها هو الدائن، هو المقترض، المدين عفوا، المقترض. فعندما دخلت في ملكه صار هو المالك الفعلي، والمفروض أنها عين زكوية ودار عليها الحول وهي بالغة نصابا، فتجب الزكاة عليه، على المقترض. نعم، المقرض الدائن هو يملك كليا، يملك كلي الإبل، خمسة من الإبل في ذمة المقترض، دين في ذمته، لكن هذه الإبل الخارجية هي ليست ملكا له، خرجت من ملكه، هي ملك للمقترض، ملك للمدين، إلا أن عهدة المقترض وذمته اشتغلت بخمسة من الإبل أو 1000 كيلو من التمر إلى الدائن، إلى المقرض. ومن الواضح أن الزكاة لا تجب في الكل كما تقدم، الزكاة تجب ماذا؟ في العين الخارجية الشخصية كما ذكرنا ذلك، وعليه فالدائن المقرض لا زكاة عليه بلا إشكال، إنما الزكاة على المقترض. وهذا قد نصت عليه صحيحة يعقوب بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو الثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقترض أو على المقرض أو على المستقرض، على الدائن أو على المدين؟ فقال: على المستقرض، لأن له نفعه وعليه زكاته، والذي يدفع الزكاة هو المستقرض أو المقترض أو ما يسمى بالمدين، هذا هو الذي يخرج الزكاة لأن هو المالك. وهذا بخلافه في الخمس، فقد تقدم في كتاب الخمس قلنا أن المقترض لا يخمس القرض رغم أنه ملك له، لأنه لا يخمسه. والنكتة ما هي؟ نكتة أن موضوع الخمس يختلف عن موضوع الزكاة. موضوع الزكاة هو المال المملوك بملكية طلقة، بينما موضوع الخمس ليس هو المملوك، وإنما المملوك إذا انطبق عليه عنوان الفائدة والربح، حيث قلنا أن موضوع الخمس هو الفائدة هو الربح، هذا هو المستفاد من النصوص. ومن الواضح أن الدين والقرض لا يصدق عليه فائدة وربح، ما محصل فتشي، لأنه أنا صح الآن ملكت خمسة من الإبل، ولكن ذمتي مشتغلة بخمسة من الإبل إلى الدائن، فأنا ما استفاديت شيء في الحقيقة. وما دام لا يصدق فائدة إذا لا خمس فيه، هذه النقطة الفارقة، هذه النقطة الأولى. قال: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض، فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة على المقترض، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. يقول حتى لو بالعقد، هذا الاقتراض شرط على من؟ على المقرض، على الدائن. قال له أنت تدفع الزكاة، ما أنا ما أدفعها. يقول حتى إذا اشترط في العقد أن الذي يدفع الزكاة هو الدائن المقرض، مع ذلك يجب على المقترض المدين أن يدفع الزكاة، لأنه هو المالك. هذا مثل أنا أملك إبل وأشترط على غيري أن يدفع الزكاة عني، ما يجب على الغير أن يدفع. فهذا المقرض هي خرجت من ملكه بعقد القرض، خرجت من ملكه، فإذا خرجت من ملكه حتى لو اشترط عليه في صلب العقد أن يدفع زكاتها لا يجب عليه ذلك، بل الواجب على المقترض لأنها دخلت في ملكه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا افترضنا أن هذا المقرض المقترض المدين، قلنا هي الزكاة واجب عليه لأن هذه العين الزكوية دخلت في ملكه، ولكن افترضنا أن المقرض الدائن هو تبرع ودفع الزكاة، هو دفعها من عنده، سواء كان ذلك المقترض اشترط عليه في عقد القرض أن يدفع الزكاة أو لم يشترط عليه، هو من عنده تبرع قال أنا راح أدفع الزكاة. فالسؤال هنا: هل تسقط الزكاة عن المقترض أو لا تسقط؟ هي واجبة عليه من؟ على المقترض، لكن هذا المقرض تبرع من عنده ودفع الزكاة، فهل تسقط أو لا تسقط؟ الجواب قالوا نعم تسقط الزكاة، فإن هذا وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة، فإن القاعدة تقتضي أن الواجب لا يسقط إلا بمباشرة من أمر به، يعني كل الواجبات عندما نؤمر بالصلاة لا تسقط الصلاة عني إلا إذا أنا المخاطب بوجوب الصلاة امتثلت ذلك الأمر. أما إذا يجي واحد يصلي عني تسقط؟ ما تسقط الصلاة، وهكذا الصوم وهكذا الحج. فلا يسقط الواجب إلا بمباشرة من خوطب به وأمر به. وهناك ذلك مقتضى القاعدة أن الزكاة هي واجبة على المقترض لأنها ملك له، فلا تسقط إلا إذا هو دفع الزكاة. أما إذا دفعها المقرض المدين مقتضى القاعدة لا تسقط عنه إلا إذا قام الدليل، فنخرج عن مقتضى القاعدة بقيام الدليل. الدليل قام في موارد، منها باب النيابة بالحج مثلا، إذا كان عاجز مستطيع ماليا وعاجز قام الدليل على أنه بالنيابة، لكن شنو؟ لابد بطلب مو تبرع. واحد من الموارد اللي قام الدليل على كفايتي أن يأتي الغير بالواجب عمن خوطب به هذا المورد، حيث جاء في صحيحة منصور بن حازم، دلت هذه الصحيحة على أن المقرض إذا دفع الزكاة أجزأت عن المقترض، أجزأت عنه، حيث جاء فيها على أبي عبد الله صلوات الله عليه في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال إن كان الذي اقترضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، الذي أقرضه يبدو الذي أقرضه، إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه. إذا المقرض هو أدى الزكاة يقول تسقط الزكاة عن المقترض، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض، هو المخاطب بها يجب عليه أن يؤدي، فدلت على أن المقرض المدين إذا دفع الزكاة تسقط عن الدائن، وبها يخرج عن مقتضى القاعدة، فيلتزم بكفاية دفع المقرض للزكاة، سواء اشترط المقترض عليه أن يدفعها أو لم يشترط، حتى إذا ما اشترط، حتى إذا لم يطلب منه، مو شرط إلا يطلب منه، هو من عنده تبرع ودفع الزكاة، يقول مقتضى إطلاق هذه الصحيحة إنه تكفي، صحيح قاعد إذا هذا الذي أقرضه دفع الزكاة بعد أجزاء عنه، هسه دفع الزكاة بطلب منه، طلب منه في صلب العقيد، بعد العقيد، قبل العقيد، أو كان بتبرع منه، في جميع هذه الحالات الإمام قال ماذا؟ لا زكاة عليه، مقتضى الإطلاق. لو كان يوجد فرق لفصل الإمام صلوات الله عليه، عدم استفصال الإمام يدل على العموم، زين، أو يتمسك بالإطلاق، لو عدم استفصال لو إطلاق زين. هذه الرواية هي واردة في المقترض والمقرض، قالت إذا المقرض يدفع الزكاة تسقط عن المقترض. خب يجي هنا سؤال، أنه نقدر نتعدى من موردها إلى كل متبرعين، شخص أجنبي، واحد أجنبي أجي دفع الزكاة عني تسقط عني لو ما تسقط؟ جملة من الفقهاء، طبعا بعض أساتذتنا قال ما نتعدى، نحتم الخصوصية للمقرض والمقترض، فاقتصر على مورد النص. بعضهم كالسيد الخوي مثلا، كسماحة السيد، قال لا نتعدى، صحيح أنها الرواية واردة في المقرض والمقترض، لكن المقرض ما له خصوصية، خصوصيته أنه كان مالكا لهذه العين الزكوية قبل سنة، هاي خصوصيته، وهذه ما لها دخل في الحكم. فيمكن أن نتعدى منه إلى كل متبرع وإن لم يكن له يد على هذه العين الزكوية. فمجرد كون مالك للعين قبل سنة هذا لا دخل له في ثبوت الحكم، وهو إجزاء الإجزاء في دفع الزكاة، ما ندخل هذا. وعليه فقالوا نتعدى إلى سائر موارد التبرع. ومن هنا إذا تبرع شخص أجنبي عن المقرض عن المقترض فيجزي، بل عن أي شخص وجبت عليه الزكاة. أنا وجبت علي الزكاة، إجا واحد تبرع عني يقول تسقط عنك، واضح بمقتضى هذه الصحيحة. طبعا هذا بخلافه في الخمس. في باب الخمس تقدم أنه إذا شخص تبرع عني بالخمس يسقط عن الخمس أو لا يسقط؟ إذا ما يسقط إلا بطلب منك، أنا كنت أطلب منه قل أدفع عني الخمس، فإذا طلبت من عنده يسقط عنه، إذا ما طلبت ما يسقط. ليش؟ يعني قلنا مقتضى القاعدة هو أن الواجب لا يسقط إلا أن أنت تباشر، أنت المخاطب، الخمس واجب عليك وأنا أدفع الخمس. إذا تبرع واحد ما يجزي، وما إجا دليل خاص في الخمس. في الزكاة قلنا بالإجزاء لهذه الصحيحة، ولولا هذه الصحيحة لم نقل بالإجزاء. في الخمس لا يوجد عندنا نص يدل على إجزاء دفع الخمس من قبل الأجنبي. ماكو، أنت مخاطب بالخمس أنت تدفع الخمس، لو أنت تدفع مباشرة لو تطلب من شخص آخر يدفع لك، يعني إذا طلبت من عنده فحينئذ شنو يصير؟ تسبيب، فكأنه أنت دفعت الخمس. أما تبرعا لا يجزي، لا أقل على الأحوط، هسه أنا ما بالي يحتاج سمعت سي. زين، قال نعم إذا أدى المقرض عنه عن المقترض، إن كانت الزكاة واجبة على المقترض لكن هو المقرض دفع، صح وسقطت الزكاة عن المقترض، تسقط عنه. ويصح هذا شنو؟ إذا كان اشترط عليه في صلب العقد قال لا تدفع الزكاة، يقول سيد بل نتعدى أكثر، نقول ويصح ما عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه، يتبرع وبدون طلب منه، هم ما لا نشترط إلا يطلب منه، لا بدون طلب منه. وهذا وإن كان على خلاف مقتضى القاعدة لكن دل الدليل على جوازه، هو صحيحة منصور بن حازم، فيقول نلتزم به. واضح؟ بل نتعدى إلى غير مورد النص، فإن الرواية وإن كانت واردة في المقرض والمقترض ولكن المقرض لا خصوصية له سوى أنه كان مالكا للمال قبل سنة، هذا ما له أثر فيه ودخل في الحكم، فنتعدى إلى غيره حتى الأجنبي هم نلتزم، لو تبرع أجزأ كما يصح تبرع الأجنبي، تعدى من مورد النص إلى غيره. مسألة 1092، يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما. تقدم أن شرط البلوغ والعقل هما شرطان في خصوص النقدين ومال التجارة، وليس بشرطين في الغلات والمواشي. فإذا الصبي والمجنون عندهم غلات ومواشي وتوفرت شروط الزكاة قلنا تجب الزكاة عليهما، تجب الزكاة في غلاتهما وفي مواشيهما. السؤال هنا ذول هم ما بالغين، ما له معنى نقول تجب الزكاة عليهما، شلون الوجوب يتوجه لهم بدفع الزكاة؟ سماع السيد يقول الواجب على الولي أن يخرج زكاتهما كما هو الحال في الخمس، قدم أن مال الصبي غير البالغ يجب فيه الخمس إذا دار عليه الحول، والذي يجب عليه إخراج الخمس هو الولي. كذلك هنا إذا الصبي أو المجنون عندهم غلات أو عندهم مواشي وبلغت النصاب وتوفرت بقية الشرائط وجب على الولي أن يخرج زكاتهما، قال يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما. أما بالنسبة للنقدين مال التجارة قلنا لا يجب الزكاة فيهما إلا شنو؟ بعد البلوغ وبعد العقل. هاي نقطة. نقطة ثانية، كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما. مال التجارة راح يجي أنه على رأي سماحة السيد تجب الزكاة فيه على الأحوط، ومال التجارة إذا كان مالكه صبيا أو مجنونا قلنا لا تجب الزكاة فيه، لأن البلوغ والعقل شرطان في وجوب الزكاة في مال التجارة. واضح؟ لكن هل يستحب إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر الولي بمال الصبي أو بمال المجنون أو لا يستحب ذلك؟ سماح السيد يقول يستحب، وإن قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة لا تجب، ولكن لو اتجر مال التجارة راح يجي وحدة من شروطه يكون يتاجرون به حتى تجب الزكاة فيه، فإذا الولي اتجر بمالهما فيستحب له أن يدفع الزكاة عنه. ولعل منشأ ذلك الاستحباب هو ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا، إلا أن يتجر به أو تعمل به. استثنى الإمام في مورد قال إذا يتجر به فمعناه تجب الزكاة، ولكن أكو روايات أخرى دلت على عدم الوجوب، فيحمل هذا الأمر على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، لهذا ذهب السماح السيد للاستحباب ذلك. يعني بمقتضى الجمع بين هاي اللي ظاهرها الوجوب وبين النصوص اللي نفت وجوب الزكاة في مال التجارة إذا كان المالك صبيا أو مجنونا، مقتضى الجمع هو أنه في هذه الصحيحة هذه تحمل على الاستحباب. قال كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما، بس مال التجارة، واضح؟ أما بالنقدين لا يستحب إخراج الزكاة، ماكو دليل على الاستحباب. مسألة 1093، الإسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة فتجب الزكاة على الكافر. هذه المسألة تبتني على الكبرى الكلية اللي تقدمت في أكثر من مورد أشرنا لها، حاصلها أن الكفار لا إشكال أنهم مكلفون بالأصول، بأصول الدين، يعني واجب عليه أن يروح يبحث ويستدل على وجود الله تعالى وتعالى على النبوة على الإمامة على المعاد، لأن أصول الدين واجب عليه أن يبحث عنها، واجب بوجوب عقلي، ويذكرون أدلته في العقائد، يذكرون مجموعة من الأدلة على ذلك الوجوب. إنما الكلام هذا ما بيه خلاف بين العلماء، إنما الكلام وقع بينهم في أن الكفار هل مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، يعني الكافر هل مخاطب بالصلاة مثل المؤمن مثل المسلم، مخاطب بالحج، مخاطب بوجوب الزكاة، مخاطب بالصوم، لو لا هذه الخطابات اللي اجت أمرت بالصلاة أمرت بالصيام أمرت بالحج هذه مختصة بالمسلمين فقط، الكفار لم يخاطبوا بذلك. المشهور بين فقهائنا هو أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، قالوا هذا يدل عليه مطلقات الخطابات الإلهية، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، معناه أقيموا الصلاة، هذا المهم متوجه العام متوجه للكافر وغير الكافر، هو مطلق ما اجى قال على المسلمين ان يقيموا الصلاه اطلاقات، ومثل هاي الايه وغيرها من الايات مثلا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. صريحه الايه في انه ذولي يعني ويل لهم، نار عذاب جهنم. مو ليش؟ يقول لأنه ما يدفعون الزكاة، فمعناه مخاطبين بالزكاة. وذكروا أدلة مشهور العلماء على أنه الكفار مخاطبون بالفروع ومكلفون بها، ولكن لا تقبل منهم. ليش؟ لفقد شرطية الإسلام، ما تقبل منهم، حيث أنه يقدر هو أن يسلم ويصلي فتقبل منه الصلاة، حال كفره لا تقبل منه، الحج لا يقبل منه. هذا تقدم بحث مفصلا في كتاب الحج بالمناسك. هذا هو المعروف المشهور بين فقهائنا. خالف في ذلك السيد الخوي قدس سره. السيد الخوي قال لا، ذولي ما مكلفين، الكفار مكلفون بالأصول دون الفروع، ما مخاطبين لا بالصلاة لا بالصيام لا بالحج لا بالزكاة. وبدأ يناقش ما ذكره المشهور، وانتهى إلى أنهم غير مكلفين بالفروع، تعالي ما يجب عليهم الصلاة ولا تجب عليهم ماذا؟ الزكاة ونحو ذلك. قال الإسلام شرط، ذولي ما مسلمين فأصلا ما مخاطبين. سمعت السيد يبني على ما ذهب إليه المشهور، يقول لا، ذولي الإسلام ليس شرطا، خطابات الإلهية عامة، أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خطابات عامة، هذه خطاب للإنسان، فكل مكلف هو مخاطب، مسلم كافر. ولا تقبل من الكافر لأنه فاقد للشرط، والشرط اختياري، مثل المسلم إذا صلى بدون وضوء ما تقبل صلاته، بإمكانه أن يتوضأ ويصلي. فهذا كذلك الإسلام شرط في صحتها لا في أصل الخطابات، فبإمكانه هذا يسلم ويصلي تنقبل من عنده. فذهب إلى ما ذهب إليه المشهور، وبالتالي الكافر مخاطب بالصلاة كالمسلم، مخاطب بالزكاة، ومخاطب ببقية التكاليف. ولكن عن محل كلامنا، عن هو مخاطب، الإسلام ليس شرط في خطابه، لكن هل تؤخذ منه الزكاة قهرا بالقوة ناخذها من عنده؟ لو لا، على فرض عندنا حكومة إسلامية، احنا افترض في دولة أمير المؤمنين، تؤخذ من الكفار؟ اكو كفاخه، ايش قد مسيح ايش قد يهود كانوا موجودين، هل تؤخذ منهم الزكاة قهرا بالقوة أو لا تؤخذ منهم قهرا؟ هم مخاطبون بها، مكلفون، فهي واجبة عليهم، فيقدر الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين أن يأخذها قهرا من عندهم بالقوة لو لا. سمعت السيد وجملة من الفقهاء قالوا لا تؤخذ منهم بالقوة قهرا، لا تؤخذ منهم، لا يقهرون على أدائها. ولعل منشأ ذلك هو ما ورد في جملة من النصوص من أن الكافر ليس عليه شيء غير الجزية، ضريبة الإسلام يفرض عليه مقابل حمايته، مقابل حفظ أمواله ونفسه. وبالتالي عايش بدولة الإسلام هو، وشنو عايش يعني؟ شنو الوضع؟ ما بها نظام وقوانين؟ لو أنت مثل ما تأخذ كون تعطي، فالإسلام فرض على هؤلاء أن يدفعون جزية، جزية يدفعون، فالضريبة مالية يدفعوها للمسلمين. فجملة من النصوص دلت على أن الكافر لا يؤخذ منه غير الجزية. مثلا من تلك النصوص ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه، في أهل الجزية، يعني الكفار اللي يؤخذ منهم جزية، في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية. مواشي بعد صرح مواشي، هذه من الأمور اللي تجب بها الزكاة. قال له غير الجزية نأخذ منهم شيء؟ قال صلوات الله عليه لا، ما يؤخذ شيء غير الجزية. فمعنى الزكاة لا تؤخذ منهم قهر، هسه ما يدي يدفعوها خي يدفعوها، لكن قهر لا تؤخذ منهم. ولو كانت تؤخذ قهرا لأجاب الإمام قال نعم تؤخذ منهم الزكاة، لأن هاي من الأمور اللي سأل عليها الراوي محمد بن مسلم، أنه المواشي قال نأخذ منها هالشيء، هذه المواشي مواشي تجب فيها الزكاة. الإمام نفى ذلك، قال فقط الجزية تؤخذ منهم، على أن السيرة قائمة على عدم مطالبتهم بشيء. لم يحد أن النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين طالب الكفار وأخذ الزكاة منهم بالقوة، بل إذا هم دفعوها تؤخذ منهم، تتعين زكاة، إذا دفعها تتعين زكاة، تترتب عليها آثار الزكاة وتجزي أيضا. غايته شو يكون؟ هو يكون مأثوم من جهة إخلاله بقصد القربة، لأنه لما يدفع الزكاة لابد أن يقصد القربة. زكاة مثل الصلاة مثل الخمس، يكون به قصد قربة، فهو أخل به، لأن قصد القربة ما يتأتى من عنده لكونه كافرا، فيكون مأثوم من جهة إخلاله بقصد القربة، ولكن كحكم وضعه أجزأت عنه، لا يطالب بها بعد ذلك. واضح؟ قال الإسلام ليس شرطا في وجوب الزكاة. ليش؟ لأن قلنا تكاليف هذه الفروع هي مكلف بها الكافر والمسلم على حد سواء، فتجب الزكاة على الكافر ولكن لا تؤخذ منه قهرا مع أخذ الجزية، ما دام يدفع جزية نصوص قالت لا يؤخذ منه شيء سوى الجزية. ولو أداها تعينت، تتعين زكاة، وإذا تعينت تترتب آثار الزكاة اللي راح تجي، هذا بعد ما يجوز استبدالها، إذا تلفت شنو حكمها، راح تجي مجموعة من الآثار، فتتعين زكاة وأجزأت، تجزى عن الكافر لا يطالب بها، وإن كان آثما بالإخلال بقصد القربة، لأنه يكون يدفعها مع قصد القربة ومع كونه كافرا لا يتأتى منه قصد القربة، فيكون آثم من جهة إخلاله بالقصد. مسألة 1064 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.